الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا في منهاج التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله: ومن تأمل كلام الشيخ، يعني شيخ الإسلام تيمية، ومن تأمل كلام الشيخ في هذا الباب عرف المراد. ومن أزاغ الله قلبه فلا حيلة فيه. قال: وحديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه كان موحدا ليس من أهل الشرك، فقد ثبت من طريق أبي كامل عن حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، فبطل الاحتجاج به في مسألة النزاع. لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، وهذه الرواية جاءت في مسند الإمام أحمد، ففيه أنه كان من أهل التوحيد ولم يكن من أهل الشرك، لكنه كان من عصاة الموحدين وجهل تلك المسألة من مسائل القدرة، ولم يكن منكرا ومكذبا للبعث والنشور، فإن الذي دعاه إلى تلك الوصية هو إيمان بالبعث والنشور، لكن ظن أنه إذا فعل به ذلك الأمر أن الله سبحانه وتعالى ليقدر عليه، فجهل هذا النوع من أنواع القدرة، ولم يجهل قدرة الله مطلقا، ولم يكن منكرا للبعث والنشور. ومن هذا القبيل ما حصل من عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح، حين قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: كل ما نخفي في صدورنا يعلمه الله. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يعلم ذلك، فجهلت ذلك النوع من أنواع العلم، ولم تجهل علم الله عز وجل مطلقا، لكن كانت لا تدري أن الله عز وجل يعلم ما يخفيه الإنسان في صدره، ولم تكن كافرة بهذا الجهل، فما كفرها النبي عليه الصلاة والسلام، بل ما أغلظ عليها بالقول وعلمها ما لم تكن تعلم. فهذا الرجل الموحد لم يكن جاهلا بقدرة الله مطلقا، ولا منكرا للبعث والنشور، لكن جهل هذا النوع من أنواع القدرة فكان جاهلا، والذي دفعه إلى ذلك وشدة الخوف من الله عز وجل، فخفيت عليه هذه المسألة كما خفيت تلك المسألة عن عائشة رضي الله عنها على ما سبق ذكره. فكلام هذا نعم، فحديث هذا الرجل الذي أوصى أولاده بتلك الوصية محمولة على هذا المعنى. أما المشرك الذي يقع في الشرك الظاهر، يعبد غير الله عز وجل، يذبح لغير الله وينذر لغير الله، وربما طاف على القبور وأدى عندها مناسك الحج، وقد ألف المشركون في ذلك مناسك حج المشاهد، فهؤلاء مشركون وإن انتسبوا إلى الإسلام، وأهل الشرك والمشرك لا ينفعه الانتساب. النصارى ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، وما نفعهم هذا الانتساب، أعني من كان مشركا منهم، فمجرد الانتساب لا يفيد. فمن كان مشركا وينتسب إلى الإسلام فلا ينفع مثل هذا الانتساب ولا يفيده. إذن هناك فرق بين المسائل الجلية والمسائل الخفية. وأمر الخفاء أمر نسبي، فقد يكون ذلك الأمر جليا لأناس ويكون خفيا لآخرين. فإن علم الله عز وجل بما تخفي النفوس أمر جلي عند كثير من الصحابة في ذلك الزمن، وكان خفيا عن عائشة رضي الله عنها، فقد يكون الأمر خفيا على شخص جليا على آخر، وقد يكون شيء من الأمور الجلية المقررة تقريرا ظاهرا بحججها وبراهينها، وإنما يؤتى الشخص من الإعراض عن تعلم الدين لا لخفاء تلك المسألة عليه ولكن لإعراضه، فمثل هذا لا يعذر لأنه لم يؤتى من جهة خفاء المسألة وإنما أتي من جهة إعراضه أما يحتاج إليه. وقد يكون غير مبال بأمر دينه وراضا بالتقليد الأعمى، إن وجدنا آبانا على أمة، يقلد الآباء والأجداد ويقلد الكبرى، فمثل هذا لا يكون عذرا له، فإنه لم يكن عذرا للمشركين القدامى للكافرين القدامى، وقد ذمهم الله عز وجل على تقليدهم لآبائهم وأجدادهم وعلى تركهم الهدى. فمن كان كذلك ممن ينتسب للإسلام فحاله كحالهم ممن ارتضى بالتقليد ولم يبحث عن الهدى، مع أن الهدى مبين ووضح في غاية الجلاء والظهور في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا عذر له، لو كان له عذر لكان للكافرين والمشركين القدامى العذر في ذلك. قال رحمة الله عليه: وأما الخطأ في الفروع والمسائل الاجتهادية إذا اتقى المجتهد ما استطاع، فلم نقل بتكفير أحد بذلك ولا بتأثيمه، والمسألة ليست في محل النزاع، فإيراد العراق إلى هنا تكثر بما ليس له وتكبير لحكم الكتاب بما لا يغني عنه فتيلا. وهو يريد أن يجر المسائل الاجتهادية الفقهية إلى المسائل المتعلقة بالتوحيد ويجعل الباب بابا واحدا، وأن الخطأ هناك الخطأ هناك، وهذا هو الضلال. قالوا: هل أوقع الاتحادية والحلولية فيما هم عليه من الكفر البواح والشرك العظيم والتعطيل لحقيقة وجود رب العالمين إلا خطأ في هذا الباب الذي شهدوا فيه فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل؟ وهل قتل الحلاج باتفاق أهل الفتوى على قتل إلا ضلال اجتهاده، والكفر القرامة وانتحلوا من انتحلوا من الفضائع الشنيعة، وخلعوا ربقة الشريعة إلا باجتهاد فيما زعموا، والقاتل الرافضة ما قالت والسباحت من الكفر والشرك وعبادة الأئمة الاثني عشر وغيرهم، وثبت أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما إلا باجتهاد فيما زعموا، وهؤلاء سلف العراق في قوله إن كل خطأ مغفور، وهذا لازم له لا محيص عنه هنا، واستصحب ما ذكر هنا في رد ما يأتي ويمر عليك من نحو هذه الشبهة. وقد تقدم في أول الجواب ما فيه كفاية، وإنما كررنا الجواب لتكرير الشبهة، وإن عادت العقرب فالنعل لها حاضرة. إلى هنا، وننتقل إلى كتاب العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه دفع إيهام الاضطراب.